الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فحديثي في هذه الدقائق عن عبادة الصيام، لكن من جهة أرى أني وإخواني بحاجة إلى التذكير بها. فعنوان هذه المحاضرة مهمات عقدية في عبادة الصيام، أعني أنها مباحث إيمانية وومضات تتعلق بأعمال القلوب التي هي من صميم مباحث العقيدة بل من أرفعها. وسيتجلى لك أيها الموفق أن بين الصيام والعقيدة رباط وثيق، وقد جعلت هذه المهمات العقدية في 10 مسائل أسوقها لك بعون الله عز وجل وتوفيقه واحدة واحدة. المسألة الأولى: مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصيام، فلا حول ولا قوة إلا به. أيها الإخوة الكرام، إن من أنفع الأشياء للعابد شهود منة الله عليه جل وعلا في عبادته، كما أن من أنفع الأشياء له شهود تقصيره في هذه العبادة. والله سبحانه وتعالى هو الذي من بهذه الطاعة وأعان عليها تبارك وتعالى. قال سبحانه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العارف يسير إلى الله عز وجل بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. وقد جمع هذين الأمرين حديث سيد الاستغفار في قوله صلى الله عليه وسلم: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان: حق الله في الطاعة 6 أمور، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهوده تقصيره فيه بعد ذلك كله. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن شهود منة الله على العبد في التوفيق للعبادة يوجب للنفس محبة ربها وحمده والثناء عليه، فهما ثمرتان زاكيتان لهذه العبودية، وهما محبة المنعم سبحانه واللهج بذكره وحمده. فكن دائما أيها الموفق مستحضرا شهودا المنة وسبق الفضل من ذي الفضل سبحانه وتعالى. وهذا الموضوع من الأمور التي نغفل عنها كثيرا يا أيها الكرام، فإنه يدخل علينا رمضان ونقوم بالعبادة وهي الصيام أو القيام دون أن نستشعر أن لله علينا فضلا وأن له منة سبحانه وتعالى. وأنت إذا أنعمت في هذا الأمر وجدت أن منن الله علينا كثيرة، بل كثيرة جدا. من ذلك منته سبحانه بإدراك هذا الشهر، كون الله سبحانه مد في عمرك حتى بلغك هذا الشهر العظيم، لا شك أن ذلك منة منه سبحانه وتعالى. وقد كان سليمان التيمي رحمه الله يوقظ كل من في داره إذا دخل شهر رمضان ويقول: قوموا فلعلكم لا تدركوه بعد عامكم هذا. إذن شهود هذه المنة لا شك أن له أثرا في الاجتهاد في اقتناص هذه الفرصة التي من الله سبحانه وتعالى بها، وهي كون الإنسان حيا إلى هذا الوقت الذي تقام فيه شعيرة الصيام. ومن ذلك يا إخوة أيضا مشاهدة ومطالعة نعمة الله ومنته علينا بتيسيره هذه العبادة، فهي عبادة ميسرة ولله الحمد وليست شاقة. ومن ذلك أيضا منة الله علينا بالعلم بكيفية أداء هذه العبادة، ولا شك أن هذه نعمة عظيمة ومنة كبرى منه تبارك وتعالى أن عرفنا ما يحب سبحانه وتعالى منا أن نفعل. فكون الإنسان يعبد الله على بصيرة ويعلم كيف يصوم الصوم الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن ذلك منة ونعمة من الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا إعانتك بالأداء لهذه العبادة، أن هداك هداية التوفيق، أن حرك قلبك وجوارحك لأداء هذه العبادة. هذه منة منه تبارك وتعالى، وإلا فليس لك من نفسك شيء ولا إلى نفسك شيء، إنما الأمر كله لله تبارك وتعالى. تذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا باب عظيم، وهو استحضار إعانة الله عبده على عبادته. فليكن لسانك لاهجا بهذا الدعاء العظيم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد كان الربيع بن خثيم التابعي الجليل رحمه الله يقول إذا أفطر: الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. وإذا أردت أن تعرف فضل الله عليك بهذا، فانظر إلى المرضى الذين لا يستطيعون أن يؤدوا هذا الصوم، فيعظم في عينك وفي قلبك معرفة منة الله عليك بالإعانة لهذه العبادة. ومن تلك المنن الكبرى أيضا، بل لعل هذا من أعظمها، كون هذا الشهر الكريم قد جاءنا ونحن والحمد والمنة والفضل لله على دين الإسلام. من الله علينا بأن كنا مسلمين مؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى أهل الأرض كم هم، وكم الذين اصطفاهم الله عز وجل منهم فجعلهم مؤمنين به، وجعلهم قائمين بهذه العبادة. ومن ذلك منة الله سبحانه وتعالى علينا بالرزق، فنحن نصوم في أحسن حال، نفطر ونتسحر ونأكل ونشرب فيما بين ذلك، فاللهم لك الحمد على هذه النعم العظيمة. ومن ذلك منته تبارك وتعالى بتصفيد الشياطين، ومن ذلك منته سبحانه بالأجر العظيم الذي نؤمل أن الله تبارك وتعالى ينيلنا إياه في سلسلة طويلة من المنن العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى بها على عباده. فلنكن على ذكر بهذا الأمر العظيم. المسألة الثانية: مشاهدة التقصير. أهل الإيمان يا إخوتاه جمعوا بين الإحسان والشفقة، والله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد والترمذي وغيرهما، فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال: هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. مشاهدة التقصير ومطالعة عيب النفس والعمل، هذه يا إخوتاه توجب أمرين عظيمين: الأول الانكسار والافتقار. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل: أقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في كتابه المدارج: من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله وهو صادق في طلبه، لم يبق له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحض والفقر الصرف، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا تشترى بها النجاة من عذاب الله، فضلا عن الفوز بعظيم ثواب الله. فإن خلص له عمل وحال مع الله، وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله، وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذلك، فهو دائما مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله، لأنه متى تطلبها رآها. وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. انتهى كلامه رحمه الله. والأمر الثاني الذي يوجبه مشاهدة التقصير ومطالعة عيب النفس التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت يا أيها الموفق أحوج شيء إلى عبادة التوبة مع الصيام، فإنه مهما اجتهدنا في إيقاع عبادة الصيام على الوجه الذي يحبه الله فلن نستطيع، فحق الله أعظم، والغفلة غالبة، والتقصير حاصل، والتهاون واقع. خذها قاعدة: كلما عظمت محبتك لله وتعظيمك له وعلمك به، كلما عظم شهودك لتقصيرك، وكلما عظم شهودك لتقصيرك عظمت توبتك حتى تكون على مدى الأنفاس. المسألة الثالثة: تذكر أن الصوم لله فصم لأجله. النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: الصوم لي، قد اختلف أهل العلم في توجيهه، فقيل المقصود أن الصوم عبادة مقدمة عند الله سبحانه وتعالى محبوبة إليه، ولذا فلا يعلم قدر جزائه إلا الله. قال ابن عبد البر رحمه الله: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. وقيل إن معنى قوله الصوم لي أي أنه لم يعبد به غير الله، بخلاف غيره، بخلاف غير الصوم من العبادات، فالدعاء والركوع والسجود والصلاة ونحو ذلك من العبادات قد تعبد بها المشركون لغير الله، إلا الصوم، هكذا قيل. وقيل إن معنى قوله الصوم لي يعني ليس للصائم فيه حظ بخلاف غيره من العبادات، فإن فيها أو قد يكون فيها حظا، قد يكون فيها حظ لثناء الناس. ولذا قال بعض أهل العلم: ليس في الصيام رياء، ليس في الصيام رياء، لأن الصيام عبادة باطنة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، قد يحصل الرياء بالإخبار بالصيام، أما العبادة نفسها فإنه لا رياء فيها. والمقصود يا أيها الفضلاء أن نتذكر أننا نتعبد في هذا الشهر الكريم لله جل وعلا بشيء يحبه وهو مقدم لديه، لذا لا بد أن نصوم لأجله. ولنتذكر قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فإن معنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وفعلا لما أمر الله واحتسابا لأجر الله، وهذا فيه تحقيق لما جاء في سيد الاستغفار، ولا نزال نستفيد الدروس الكثيرة من هذا الحديث العظيم من حديث سيد الاستغفار، فإن فيه: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فالله عز وجل عهد إلى عباده عهدا أمرهم فيه ونهاهم ووعدهم إن وفوا بالعهد أن يثيبهم أحسن الوفاء. فالقيام إيمانا هو العهد، والاحتساب هو رجاء ثواب الله على ذلك. إذن قوله إيمانا واحتسابا فيه بيان الباعث والمقصود. الباعث هو الإيمان بالله، والمقصود نيل ثواب الله. المسألة الخامسة: احتسب ثواب الصيام وتذكر أن الذي يجزي به هو الكريم سبحانه، وهذا ما أشرت إليه في المسألة الرابعة: الصوم لي وأنا أجزي به. ما أعظم هذه الكلمة! إن الكريم إذا قال أنا الذي أتولى العطاء فلا شك أنه سيكون عطاء معظما مفخما، فكيف إذا كان أكرم الأكرمين سبحانه هو الذي قال وأنا أجزي به؟ فأبشر بالخير، فربك كريم وعطاؤه جزيل، جد جزيل. وأوصيك يا أيها الموفق أن تحتسب أنواع الثواب التي وردت للصيام. تذكر باب الريان، تذكر غفر له ما تقدم من ذنبه، تذكر ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، تذكر عليك بالصوم فإنه لا عدل له، إلى غير ذلك مما جاء في الصيام. لاحظ أن القاعدة في أبواب العبادات أن رجاء الثواب المعين أقوى في التصديق وأدعى لتحسين العبادة. كما أنني أنبهك إلى أمر مهم يتعلق بباب احتساب الأجر، ألا وهو أن للمؤمن نظرين في هذا المقام. الأول أنه يؤمن ويصدق ويوقن أن هذا ثواب الله الذي رتبه سبحانه وتعالى على هذه العبادة أو تلك، والله لا يخلف الميعاد، فهو واقع قطعا لكل من استجمع شروط الإثابة وانتفى عنه المانع. هذا نظر مطلق. وثمة نظر معين يتعلق بالإنسان نفسه، وها هنا ينبغي أن يكون الإنسان بين خوف ورجاء، يرجو إصابة ذاك الثواب، وهذا هو الاحتساب الذي جاء في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا هو الاحتساب، فأنت ترجو نيل الثواب، ومع ذلك ضم إليه الخوف من فوات هذا الثواب. إذن عليك أيضا أن تخاف الحرمان، لا لأن الله سبحانه قد يخلف ميعاده حاشا وكلا، ولكن قد تؤتى من نفسك، قد تعاقب على تقصيرك أو على ذنوب لاحقة بذهاب هذا الثواب. إذن كن يا أيها الموفق بين الخوف والرجاء. المسألة السادسة: استفد درس العبودية. وأنت تصوم أو فيما يسره الله عز وجل لك من القيام، استحضر العبودية لله، استحضر أنك عبد لله، والله إلهك ومولاك وسيدك وربك. فأنت تتوجه حيث وجهك ربك وسيدك، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت. أمرك الله أن تتعبد بعبادة معينة في وقت معين، فليس لك أن تبدل ذلك بغيره، ولا أن تغير الوقت بغيره، إنما استذكر خلقتني وأنا عبدك. والعبد ليس له من أمره شيء، إنما أمره كله لله سبحانه وتعالى الذي نواصي العباد بيده، وهو سيدهم وهو مولاهم، وهو الذي يأمرهم وينهاهم، وهم ليس منهم شيء ولا إليهم شيء. فمهما أمر ومهما نهى فليس للعبد في هذا المقام إلا أن يقول سمعت وأطعت. إذن لا يفتك درس العبودية. شهر يقال له رمضان عليك أن تصومه، أمرك الله بصيامه، ولا يجوز لك في نهاره أن تأكل أو أن تشرب أو أن تعاشر أهلك بالجماع إذا ليس لك إلا أن تقول سمعت وأطعت. ثم يأتي وقت آخر اسمه العيد، يوم العيد، يقال لك في هذا اليوم لا يجوز لك أن تصوم، إذا ليس لك أن تقول إلا سمعت وأطعت. يقول الله لك صم في النهار وأفطر في الليل، فتقول سمعت وأطعت. ولو قدر أنه قيل لك صم في الليل وأفطر في النهار، فإنه ليس لك من نفسك شيء إلا أن تقول سمعت وأطعت. إذا نحن عباد لله، والعلة في هذه العبادة إنما هي أمر الله سبحانه وتعالى، وما نحن إلا عباده. الله خلقنا ونحن عباده، خلقتني وأنا عبدك. تذكر درس العبودية. المسألة السابعة، عظم ما عظم الله. استحضر يا رعاك الله أن هذه العبادة، أعني عبادة الصوم، عبادة قد عظمها الله، ويكفيك قوله سبحانه الصوم لي وأنا أجزي به. إذن عبادة عظمها الله، وزمان عظمه الله. إذن عليك أن تعظم ما عظم الله، استحضر هذا. انظر إلى العبادة وإلى زمنها بعين الإجلال والمحبة، لا كما يفعل من قل نصيبهم من تعظيم هذا الأمر، ممن يستثقلون هذا الشهر ويستثقلون هذه العبادة وينتظرون زوال هذا الشهر بفارغ الصبر. لا شك أن هذا يتنافى وتعظيم هذا الشهر. ومن تعظيم هذا الشهر وتعظيم هذه العبادة وتعظيم ما عظم الله أن تحذر معصية الله في هذا الشهر العظيم، فإن هذا من نقص التعظيم الذي ينبغي عليك. من تعظيم هذا الشهر أن ترابط على ثغور جوارحك وأن تحفظها إلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد وتجتهد بما تستطيع مما يوفقك الله سبحانه وتعالى إليه من الطاعة. من تعظيم الشهر أن تحذر من الغفلة، أن تشغله كله بطاعة الله. يلاحظ يا أيها الإخوة أن من الصائمين من عنده نشاط في أول الشهر، تمر عليه الأيام الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الأولى وعنده نشاط وعنده همة، ثم بعد ذلك يخبو هذا النشاط وتدب الغفلة ويصاب الإنسان بداء الكسل، فتمر عليه الأيام بعد ذلك وقد قل نشاطه واستحضاره لهذه العبادة العظيمة. ولا شك أن هذا يتنافى وكمال التعظيم لما عظم الله سبحانه وتعالى. إذن اجتهد، رابط، جاهد نفسك حتى تشغل هذا الشهر الكريم بطاعة الله سبحانه وتعالى، وما هي إلا أيام معدودات. المسألة الثامنة، التمس الأثر الإيماني للصيام. هذه العبادة، عبادة الصيام، لها أثر على القلب والجوارح، فالتمسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول واحد السلف وهو ميمون بن مهران رحمه الله: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب، إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. كأنه يقول لنا إن ذاك الصوم الذي يحتاج إلى مجاهدة هو صوم الجوارح. هذه هي التقوى، هذا هو الأثر الذي عليك أن تبحث عنه في نفسك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الأثر، هذه هي الجائزة، هذه هي الفائدة، تحقيق التقوى. وإلا فالله غني عنا وعن عبادتنا، إنما النفع لك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن يا إخوتاه، رمضان امتحان، فناجح وخاسر، فاختر لنفسك. المسألة التاسعة، الإيمان يزيد بالطاعة. ما يعيشه المسلم في هذا الشهر الكريم وما يراه في إخوانه المسلمين دليل من الشاهد المحسوس على القول الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة. إي والله، يزيد إيمان الباطن فيزيد الإيمان الظاهر، يزيد الإيمان الظاهر فيزيد الإيمان الباطن، وهلم جرة. من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، والذين اهتدوا زادهم هدى. الأعمال الصالحة مثلها مثل سلسلة من الخير آخذ بعضها برقاب بعض. ولذا انظر في هذا الشهر الفضيل كيف هي أعمال الخير الجزيلة المتتالية المتتابعة: صوم وصلاة وقيام وتلاوة وذكر وصدقة واعتكاف وعمرة وهلم جرة في عبادات كثيرة. إذن الإيمان يزيد بالطاعة. اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى لتحقق الإيمان، والإيمان هو نجاتك. المسألة العاشرة والأخيرة: احذر الحرمان. إن وفقك الله عز وجل لشيء من الطاعة في هذا الشهر فاعلم أنه بمثابة رأس المال، وحق رأس المال أن تحافظ عليه من الخسارة. فأوصيك بأمرين يا أيها الموفق: الأول أن تعزم على الاستمرار بعد رمضان على العمل الصالح، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. الأمر الثاني أن تحفظ هذا الثواب الذي ترجو أن ينالك من ربك الكريم سبحانه وتعالى، أن تحفظه من الضياع وضياعه بارتكاب المعاصي من بعد هذا الشهر الكريم. فاعزم على ترك المعاصي، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن السيئة المتأخرة قد تحبط حسنة متقدمة. ولذا فسر السلف رحمهم الله قول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا بالكبائر، فالمعاصي لها أثر في إحباط الأعمال المتقدمة. وإن زللت فبادر بالتوبة، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وبعد، فهذه فوائد أحببت تذكير نفسي وإخواني بها، أسأل الله أن يجعل حظنا منها العلم والعمل، وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا. اللهم ارزقنا إخلاصا يخلصنا، وطاعة تنجينا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نسألك العفو والعافية والقبول والتجاوز عن الغفلة والتقصير، ونسألك أن تختم لنا بالحسنى يا ذا الجلال والإكرام. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.